بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. احنا وقفنا الدور اللي فات كنا بنتكلم في الايه الاخيره من الباراجراف الاولاني من الساعه 10: لم تصبكم تجربه الا بشريه ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. مش عارف اذا كنت اتكلمت عن حكاية المنفذ دي ووضحناها ولا مش واضحة، لكن احب اتكلم عليها كلمتين عشان نديها حقها. احنا قلنا التجارب اللي ممكن تصيب الانسان نوعين: يا اما تجارب شريرة خطايا يعني، يا اما تجارب مؤلمة من نوع المرض والفشل والضيقات والى اخره. فانا في عندي نوعين من التجارب بيقابلوني في حياتي. طب يعطي مع التجربة المنفذ يعني ايه؟ يعني يعطي مع التجربة المنفذ لا دعكم تجربون فوق ما تحتملون، يعني زي ما قلنا ربنا طبيب حكيم دخل عنبر في ناس مرضى كتير، يقول لده هياخد اقراص وده ياخد حقن، ده ياخد اقراص ده ياخد حقن، ده عملية. مش من حق المريض هنا ان يقول الطبيب ده ما بيفهمش حاجة، ده مفتري، ليه حكم عليا بعملية؟ انت حالتك ما تحلش الا كده. وهو طبيب شاطر عارف بالظبط احتياج كل واحد ايه، مين اللي هيحتاج اقراص ومين هيحتاج، ما هو يتمنى ان يكون كل واحد يتعالج باقراص، لكن مش كل واحد بيتعالج باقراص، في واحد بيتعالج كده واحد بيتعالج كده. الطبيب الحكيم بيختار لكل واحد الشيء المناسب لمرضه، ايه الشيء اللي بيكمله. فلا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، لازم نفهمها انه هو طبيب حكيم، وزي ما قلت لكم الدور اللي فات انه قد يكون العلاج فعلا شيء مؤلم جدا او ضربة مؤلمة جدا، لكن ممكن الضربة دي تضيع هذا الشخص يوم ما يستعملهاش ربنا. هيستعملها بس الاول يوصله للمستوى اللي يخليه يستحملها، يوصله الاول المستوى، يرفع الاول مستواه عشان يديله هذه الضربة المؤلمة اللي هتعالجه، فيبتدي معاه حتة بحتة لحد لما يرفع مستوى. عارفين ممكن تبتدي معاه بايه؟ بمعجزة شفاء. ممكن يبتدي معاه بمعجزة شفاء، وبعد لما يخف ويبتدي يعرف ربنا ويروح الكنيسة ويقرب من الكنيسة ويقرب من ربنا ويبتدي يصلي ويعمل تسبيحة ويقرب الأجبية ويقرب الإنجيل تيجي الضربة. الله يا رب لما تعدل انت ضربته، قال ما هو من الاول ما كانش يستحملها، من الاول ما كانش يستحملها، هي دي علاجه، هي دي علاجه، بس من الاول ما كانش يستحملها، كان لازم اقربه عشان يقدر يحتمل التجربة. فلا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، دي عايزة يعني تقعد تتأمل فيها كده وتعرف ان ربنا مش ممكن هيجربك فوق طاقتك، هو عارف طاقتك قد ايه وهيجربك على قد طاقتك. وايه هدف التجربة؟ زي ما قلنا حاجات كتير، من ضمنها انه يكشفني لنفسي، اعرف ايه عيوبي. هنا نفهم الكلمة اللي بتتقال ان ابراهيم ربنا امتحنه بموضوع اسحاق، وربنا بيمتحننا بالتجارب. هل كلمة يمتحني بنفس المفهوم بتاع الامتحان بتاع النهاردة؟ ناس كتيرة لما بيسمعوها بيتلخبطوا، ويفتكر ان ربنا بيمتحني عشان يعرف انا قد التجربة ولا لا، وهحتمل ولا مش هحتمل. ده كلام ساذج جدا، كلام ساذج جدا. مش ممكن ربنا يجربني عشان يعرف رد فعلي هيكون ايه، ما هو عارف. وكتير بسمعها، واحد يجي يعزي واحد يقول له معلش ربنا بيجربك بيشوفك هتستحمل ولا لا، شوفك هتستحمل. ما هو عارف ايه، بتسلى عليا يعني ولا ايه؟ يعني مروش حاجه يعملها، قاعد يمسك ده يقول يشوف هيستحمل ولا لا، وده هيستحمل ولا لا، وده هيستحمل ولا لا. ايه ده تفسير عبيط جدا، تفسير عبيط جدا. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. الموضوع زي ما المسيح قال للشاب الغني، ان اردت ان تكون كاملا اعمل ايه؟ احد ممكن يسمع لي اللي قاله؟ اذهب باع كل ما لك وتعالى اتبعني، وايه كمان؟ واحمل صليبك، وايه كمان؟ في حته كمان، ها؟ وما هو اتبعني يعني باع كل ما لك واتبعني واحمل صليبك، وايه كمان؟ ليكون لك كنز في السماء. ده البرنامج الروحي اللي ربنا بيقدمه ليا. اذهب بيع كلك واتبعني، اتفقنا. مش معناها الحرفي ان انا اروح ابيع شقتي دلوقتي وقعد في الشارع اشحت. على فكرة الرهبنة في روسيا بالمفهوم ده، الرهبنة في روسيا يبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم ويمشوا يشحتوا. في امراء كانوا في روسيا بيعملوا كده، يتخلى عن الامارة ويبيع هدومه ويبيع اللي وراه واللي قدامه ويمشي هدوم مقطعة وما يكلش غير من الشحات، يقفوا على باب الكنايس يشحتوا، اللي يديهم لقمة ناشفة خلاص يفرح بيها ويأكلها خلاص، لا يملك شيء غير الانجيل. ودي يسموها الرهبنة او يسموها السياحة في روسيا. لكن مش ده المقصود، مش ده اللي ربنا طالبه. ولكن ربنا طالب بمنتهى البساطة ان احنا يعني اقولها بالبلدي كده، نستهيف العالم باللي فيه، استهيف الفلوس واحتقرها واشعر ان لا قيمة لها. ربنا بيديهاني عشان استعملها، ما ادانيش برضه هيدبرها. عندي فلوس ما لهاش قيمة اوي، ما مش هي الحاجة اللي هموت عليها، واخد بالكم؟ يعني احس بتفاهة هذا العالم، وده اللي قاله سليمان الحكيم، باطل الاباطيل الكل باطل. فده المقصود بكلمة اذهب بيع كل ما لك واتبعني. انتوا عارفين لما يقول لك انا فلان يعني بشاري فلان، شاري فلان يعني الراجل ده عنده له قيمة عندي. لكن يقول لك انت بعتني، انت بعتني هنا يعني ايه؟ انا ماليش قيمة عندك. اهو بالظبط كده، اللي انا عايزك تفهمه من اذهب بيع كل ما لك واتبعني، ان ما يبقاش للعالم قيمة عندي، ما يبقاش للعالم قيمة عندي. طب وبعدين العالم مبقاش له قيمة عندي، تعال اتبعني، امشي ورا ربنا، عيش في الكنيسة وعيش في جو الخدمة وعيش، تعمل لنفسك كنز في السماء. طب ازاي بنعمل لنفسنا كنز في السماء؟ كل ما بتصلي انت بتعمل بتحوش حتة في السماء، كل ما بتصوم انت بتحوش حتة في السماء، كل ما بتعمل خدمة لربنا انت بتحوش حاجة في السماء. اعمل نفسك كنز في السماء من الاعمال السمائية. كل ما بتقدم خدمة، لان هو ربنا قال له اذهب بيع كل ملكك واتبعني واعطي اموالك للفقراء. مش لازم ان انا زي ما قلنا ان انا ابيع كل فلوس اديها للفقراء، لكن المقصود بيها قدم خدمة، قدم خدمات للفقراء والغير الفقراء. طبعا محتاجين كتير، هو بس المحتاجين المسيح هم الفقراء؟ المسيح ما قالش كده، قال كنت مريضا فزرتموني، كنت سجينا. اذا في ناس كتيرة محتاجين، في فئات كتيرة محتاجة السؤال عليها، واخدين بالكم؟ مش بس الفقراء، مش بس الفقراء هم اللي محتاجين، وفي فئات كتيرة محتاجة للسؤال عليها ومحتاجة للخدمة. في ناس بتضيع وبتهلك وماشية في الزنا، حد يسأل عليها دي ولا تعالوا الكنيسة؟ حد دريان بحد؟ فربنا عايزني اعمل كنز، كل واحد جبته للكنيسة وتوبته ورجعته للكنيسة انا عملت نفسي كنز في السماء. فاهمين ازاي؟ اذهب بيع كل ملك واتبعني، اعطي الفقراء ليكون لك كنز في السماء. كل ده عشان تكون ايه؟ كاملا. يبقى طريق الكمال هو طريق ان انا ابيع العالم باللي فيه وابني لنفسي كنز في السماء. طب وربنا قاعد يتفرج عليا في ان انا اعمل طريق ابني الكمال لوحدي؟ لا، ربنا بيستغل بقى الظروف اللي حواليا في انه يصل الى نفس الهدف، ان انا اكون كاملا. ربنا هدفه ان انا اكون ايضا كاملا. فالكمال مش دوري انا لوحدي، ولكن دوره هو ايضا. طب دور ربنا ازاي؟ اهو ساعات ربنا يحيط الانسان بتجارب من اجل ان يجعله كاملا. واحد ماشي كويس خالص، لكن في حتة كبرياء، في حتة كبرياء، فربنا يعمل فيه ايه ده؟ لازم يكسر مناخيره شوي، يوم يجيب له مرض خطير، يوم يفوقه يكسر فيه ويتضع. مهما قال له رب شفيني يقول له لا، انت وانتش عارف مصلحتك فين. ده هو ده الحل عشان تخش السماء. انا عايزك تكون كاملا، انا عايزك تكون كاملا، عايزك تكون انسان كامل. وما هتخش السماء ازاي؟ عشان كده بقى من ضمن الضربات اللي ضربوها اليهود واللي اشار ليها بولس الرسول في الايات السابقة، ضربات نشأة عن التذمر بتاعهم. وكأن بولس الرسول بيقول لي اوعى تتذمر على الاحداث اللي في حياتك، لان التجارب اللي ربنا بيصيبك بيها هدفها انه يكملك، هدفها انه يكملك، يخليك انسان كامل. هدفها انه يكون ليك نصيب في السماء. ده هدف ربنا، انه يكون ليك نصيب في السماء، انك تكون انسان كامل. فهمتوا دي؟ النقطة التانية اللي ربنا ساعات بيجيب لي تجارب بسببها انه يمتحني. يمتحني يعني ايه؟ يعني يظهرني، يظهر حقيقتي لنفسي. انا مش عارف، زي ما قلت لكم اظن الدور اللي فات، واحد بيقول لك انا خليك اتعلم زي، انا وديع، انا متواضع، يوم ربنا يرزقه بجار مقرف يكشفه لحقيقته، يكشفه لنفسه. ادي معنى كلمة الله يمتحني بالتجارب، مش لان ربنا عايز يعرف انا هعمل ايه، او انا هتجاوب ازاي، او انا رد فعلي هيكون ايه. ما اكيد ربنا عارف، اكيد ربنا عارف. لازم تعرفوا جماعة، احنا بنقول على الله انه غير زمني، غير الزمني. يعني ايه غير الزمني؟ يعني انا بالنسبة لي في ماضي وفي حاضر وفي مستقبل، لكن بالنسبة لله هي لوحة مرسومة، لوحة مرسومة. لا فرق عند الله بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل. ربنا ما عندوش فرق، دي احداث ودي احداث، وهو يعلم الكل. فربنا عارف رد فعلك، عارف هتتجاوب ازاي. مش ممكن ربنا يكون بيمتحنك، والا تبقى قسوة من الله انه عايز يعرف انا كويس ولا لا، ام يجيب لي مرض خطير. مش ممكن، انا ما اقدرش اتصور دي ابدا. وبعد كده لما اجي اقول لحد انا مش متصور ايه اللي بتقولوه ده، ايه اللي بتقولوه في الوعظ ده، هل ربنا بيجربني عشان يعرف انا كويس ولا لا يوم يجيب لي المرض الخطير ده؟ مش ممكن ربنا يعمل كده. ربنا مش بيتسلى عليا عشان يعرف رد فعلي ايه. ده تصوير سيء لمعاملات الله مع الناس، تصوير سيء. مش ممكن ربنا يعمل التصرف ده. يقولوا طب ما هو الكتاب بيقول الله بيمتحن الانسان. الله يمتحن الانسان، مش بنفس مفهوم الامتحانات بتاعت سنة عامة في مصر. انا بعمل الامتحان عشان خاطر اعرف الطالب هينجح ولا مش هينجح، لان انا معلوماتي قاصرة، ما درش اعرف المستقبل، ما درش اعرف في مخه ايه. ولكن الله يتقال عنه كده فاحص القلوب والكلى. ده ربنا عارف اعماق اعماقي فيها ايه. مش منتظر اطلاقا انه يمتحني عشان يعرف نتيجة التجربة، ولكن ربنا بيكشفني لنفسي عشان اعرف ضعفي، او ما اقوله يا رب تعالى نصلح الضعف ده، مد ايدك يا رب وصلح لي الضعف اللي فيا ده، احط ايدك في ايدي يا رب عشان نصلح الضعف ده مع بعض. بعد ما اكون اكتشفت ضعفي، الاول انا كنت مغرور، الاول انا كنت مغرور وفكر نفسي ان انا انسان كامل، فربنا امتحني بالتجربة عشان انا اعرف نقط ضعفي، ولما اعرف نقط ضعفي اقول يا رب احط ايدي في ايدك عشان انسان كامل. خلاصة الموضوع اللي عايز اقوله ان ربنا لا يدع اولا بيجربك من اجل ان تصبح انسان كامل. يعني ناخد مثال الست اللي حكيت لكم قصتها الدور اللي فات، اللي دخلت في غيبوبة لمدة سنة، اتاري ربنا بيعمل معاها ايه؟ بيكملها. انا معرفش كان بيعمل معاها ايه في الفترة دي، لكن من المؤكد ان هذه الست محبوبة جدا عند ربنا، زي كل ولاد ربنا محبوبين جدا عنده، وربنا عايز يكملهم، لان هدف ربنا مش ان احنا نعيش يعني اصحاء واغنياء في العالم، ولكن هدف ربنا ان احنا يكون لنا نصيب في السماء. عشان كده يقول له عايز تبقى كامل، اعمل نفسك كنز في السماء، اعمل نفسك كنز في السماء. اتفهمت دي؟ شوفوا اللي عايز اقوله ببساطة، هما بينهاروا لان احنا لسه ما كناش النقطة تانية، انه يعطي مع التجربة المنفذ. يعني ايه يعطي مع التجربة المنفذ؟ دي ما لسه ما كلمتش عليها. انا كلمت لحد دلوقتي في لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ولكن التانية يعطي مع التجربة المنفذ. وقلت لكم ان في نوعين من التجارب، التجارب الاولانية تجارب شر وربنا بيسمح بيها، ايه المانع يعني؟ ما تخلي الشيطان يجربك. طب يا رب الشيطان يجربني ليه؟ اهدي برضو امتحان. امتحان، طب وربنا مش عارف نتيجة الامتحان؟ يعني لازم الشيطان يجي يوقعني يقول لي ايه رأيك في الخطيئة اللذيذة دي؟ اقول له اروح اعملها. طب انت عارف يا رب ان انا ضعيف واروح اعملها، طب بتجربني ليه؟ اولا قال لك لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، عشان كده في تجارب انتوا عمركم ما هتشوفوها. لا ربنا يديكم وتشوفوها يعني ما. يعني بس انا اقصد ايه، ان في ناس لما بتقرا قصه الانبا انطونيوس وتلاقي الشياطين بتظهر للانبا انطونيوس بيترعب احسن يظهر له الشيطان، بقول لك لا ما تخافش. لا ما تخافش، انت مش الانبا انطونيوس، فالشيطان مش ساير ضدك لدرجة انه يظهر لك في صورة حيوانات متوحشة تأذيك، لان الله لن يدعك تجرب فوق ما تحتمل. انت مش هتحتمل التجربة دي بإذن الله. لو واحد فيكم ظهر له الشيطان على شكل اسد ولا بتاع في اوضة النوم بتاعته، هيقول الله الغني مش رايح حتى الاجتماع ولا رايح الكنيسة تاني. فربنا عارف طاقة كل انسان في الاحتمال، وايضا ربنا مش هيدي لك يعني هبات ونعم اكتر من طاقتك. ما تكفش قوي، ربنا مش هيظهر لك وانت بتصلي، ولا العذراء هتظهر وانت بتصلي، ما مش لان ربنا عارف طاقتك وعارف قامتك. لو واحد اتعود على ان تظهر له العذراء، ده مش هنعرف نكلمه بعد كده، هيكلمني من مناخيره. ده انا اللي بيظهر لي العذراء، انت هتبقى ايه؟ مش نعرف نكلمه. لا ده احسن له ما يشوفهاش، احسن له ما يشوفهاش. عايز اقول ان ربنا بيتعامل في مش بس في التجارب، ولكن ايضا في الرؤى السماوية ربنا بيديها بحساب، مش لاي حد. لا طبعا مش لاي حد، لان ربنا عارف ده هيحتمل ايه ومش هيحتمل ايه. نرجع للموضوع الثاني، يعطي مع التجربة المنفذ. يعني يعطي مع التجربة المنفذ؟ انا سألت السؤال، ليه ربنا بيسمح بتجربة شريرة تصبني؟ ببساطة كده عشان بيمتحني. الله، مش قلنا مفيش امتحانات؟ ما ربنا عارف كل حاجة. لا يمتحني يعني ايه؟ اصل الامتحان اللي بيشتغلوا في اي حتة تلاقيهم يجي يقول لك بيعملوا لنا كورس وبعد الكورس في امتحان، لو نجحنا في الامتحان ها نترقى. اذا الامتحان هنا للترقية، الامتحان للترقية، بمعنى انك انت لو اجتزت التجربة هتاخد درجة روحية اعلى، هتبقى ذو خبرة، هتعرف ازاي بيتغلب الشيطان ده في الناحية دي او في التجربة دي، بقى عندك خبرات، بقى عندك خبرات. عشان كده ربنا بيسمح لنا كتير كأولاده ان احنا نتعرض لتجارب، وتجارب شديدة وخطايا مؤلمة، وساعات بنقع وبنتكعبل ونقع في الخطية، لكن ممكن نقع مرة ما نقعش التانية. طب وايه يعني؟ ما عاملة زي ماتش الملاكمة، عاملة زي ماتش الملاكمة، لما بنخش ماتش ملاكمة ما انا بضرب اللي قدامي واللي قدامي بيضربني، لكن في الاخر انا اللي بغلب، واسمها ممكن اغلب بال، احنا نغلب بالنقط هنا مش نغلب بالقضية، القضية دي بتاعت المسيح، لكن احنا بس كل حاجة ان احنا نغلب بالنقط، هيبقى احنا بنسجل انتصارات اكتر ما بيسجل هو علينا انتصارات. لكن افرض ان انا وقعت، وقعت ما انا اتعلمت منها عشان ما اعش الدور اللي جاي. طب ايه يعني وقعت مرة؟ طب ما هو طريق التوبة مفتوح، طريق التوبة ما هو مفتوح، ما هو ده برضو منفذ. لكن المنفذ الحقيقي لما بقع فيه تجربة، المنفذ الحقيقي هو ايه؟ ها؟ النصرة، المعونة، المعونة، ما ربنا بيدي معونة. ودي القصة اللي يمكن حصلت مع الأنبا أنطونيوس لما ظهرت له الشياطين وابتدت تضرب فيه ثلاث أيام أظن لحد ما سابته متعور، وبعدين في الآخر قال له يا رب الحقني بقى كفاية أنا تعبت، الشياطين اتحرقت. فقال له يا رب طب ما كنتش عملت الحكاية دي من ثلاث أيام ليه؟ قال له أنت إمتى طلبتني؟ وأنت إمتى طلبتني؟ ما أنت ما يبقى أدي كده، يبقى ربنا امتحن الأنبا أنطونيوس. يعني امتحن الأنبا أنطونيوس، أولا اترقى، يعني عرف الطريقة اللي يغلب بها الشياطين، نمرة اتنين عرف خبرات جديدة مع الشياطين وعرف ازاي يغلب، وبعدين اخد درجة اعلى في حياته الروحية. احنا بنفس الطريقة، ما بنترقاش الا لما نغلب الشياطين، ما بنترقاش الا لما نغلبهم وناخد خبرات معاهم ونعرف يجوا يوقعونا ونغلبهم، يجوا يوقعونا ونغلبهم. ويعني لو وقعنا مرة، ما طريق التوبة مفتوح، طريق التوبة مفتوح. ايه يعني اجي اعترف اقول عملت كذا كذا وخلصت القصة على كده، خلصت القصة على كده، عملت كذا وخلص، خلصت القصة على كده، وارجع تاني من جديد تاني، وربنا عينه عليك. زي بالظبط عاملة زي الام اللي بتعلم ابنها المشي، تسيبه يمشي يقع ويتكعبل، لو كل مرة هيقع تروح مسمية عليه باسم الصليب حبيبي وتروح شايلاه، هيبقى رجل كبير لسه بتسمي عليه، عمره ما هيترقى، عمره ما هيتعرف هيعرف المشي، عمره ما هيتعلم المشي ده في يوم من الايام. فمش كل ما يجي يقع تقول له باسم الصليب حبيبي وتروح مسمية عليه، لا لازم يقع مرة واثنين وثلاثة، بس المرة اللي بعدها هيمشي، يبقى ترقى. يبقى هنا اختبار المشي هو امتحان لهذا الطفل المولود عشان يتعلم المشي ويترقى. لكن خد بالك ان طول ما الولد بيمشي عينها عليه، اصل في ترابيزه ليها سن، وفي الترابيزه الكرسي ده فيه سن، وهنا في سكينه مرميه على الارض، وهنا في على الكنبه في مقص، لو جه جنب الحاجات الممنوعه دي هتترمي الام عشان الولد ما يتضرش، لكن يتكعب المره مش مشكله، المهم انه يتعلم. من اجمل التشبيهات اللي بتشرح انه يعطي مع التجربة المنفذ، النسر بيعلم ولاده الطيران ازاي؟ حد عارف؟ يطلع وشايل ولاده لحد مسافة عالية ويروح سايبهم مرة واحدة ويروح نازل، يبتدوا الطيور الصغيرة تبتدي تتعلم الطيران، تبتدي تعافر تعافر عشان تتعلم الطيران، واخدين بالكم؟ لكن بتتعب، فتيجي تلاقيه فارد جناحاته ويستقبلها زي ما يكون مطار، تنزل عليه الطيارة، بعد ما يرتاحوا يروح عامل فيهم الحركة دي تاني، مرة والتانية والتالتة والرابعة اتعلموا الطيران لوحدهم. بيقعوا؟ بيقعوا، ما هو بيسندهم، اهدي النعمة الالهية اللي بتسندنا.
هل احنا ننكر ان هناك نعمة الهية بتسند؟ هل ننكر ان في نعمة الهية بتسند؟ احكي لكم قصة لطيفة يمكن حكيتها لكم قبل كده. شاب جالي في يوم من الايام وقال لي انا مسافر اوروبا وانت عارف الخطية سهلة جدا برا وانا خايف. قلت له خايف من ايه؟ قال لي خايف من نفسي ان انا اضعف. وانت عارف الضعف وانت عارف الخطية برا شكلها ايه؟ قلت له عارف. انت مش عايز تغلط؟ قال لي لا. تأكد من كده؟ قال لي اه. انت متأكد؟ قال لي اه. قلت له طيب. رحت جايبه هنا قدام الهيكل وقلت له اركع قدام ربنا وقول له اديني معونة واسندني قصاد نفسي وما تسمحليش بالغلط. الولد دخل وصلى بأمانة حوالي نص ساعة وخرج لي. قال لي انت بس متأكد ان الطريقة دي هتنفع؟ قلت له انت مش طلبت من ربنا؟ ربنا هيستجيب لك. مش طلبت بأمانة؟ قال لي اه. قلت له ربنا هيستجيب لك. راح قعد سنتين برا ورجع مش عايز يكلمني. مش عايز يكلمني. وكل ما اجيله يلف وراء يلف عليا ويمشي وكل ما الف عليه يجي. وما جيت في مره ورحت ماسكه ورحت قاعد معاه بالعافيه. قلت له تعالى هنا انت بتعمل كده ليه؟ انا زعلتك في حاجه؟ قال لي اه انت وربنا زعلتوني. اه طب ليه؟ خير لما اجعله خير. عملنا فيك ايه؟ قال لي ليه ربنا بيتدخل في حياتي اكتر مما انا عايز؟ انت مش فاهم. فهمني ايه اللي حصل. قاعد يحكي لي حكايات تفطس من الضحك. يتفق مع البنت يقابلها في المكان الفلاني تطلع حاجات تفطس من الضحك تمنع المقابله. وقعد سنتين ما عرفش يغلط فيهم. قعد سنتين ما عرفش يغلط فيهم لدرجه في مره قال لي قلت لها قابليني على محطه المترو الفلانيه. عمركم سمعتوا المترو بيعطل في اوروبا؟ عطل المترو وفضلت واقفه بتستناه حوالي ساعه وفي الاخر زهقت ومشيت. اما قال لها المترو عطل قالت له انا مالي ما عندناش حاجه اسمها مترو يعطل. المترو عطل اسالي في الحكومه المترو عطل. وقطعت علاقتها بيه. طب يا ابني مش انت اللي طلبت من ربنا هذا الطلب؟ قال لي بس ما كنتش متخيل ان ربنا هيتدخل في حياتي بالمنظر ده. انا مضطر احكي لكم بقيه القصه لانها مؤلمه لك عشان تتعلموا منها. قعدت حايل فيه لمده ساعه وطبطب عليه لمده ساعه وقال له حبيبي ده ربنا حماك من الغلط. قال لي مش من حقه مش من حقه يمنعني عن حاجه انا كنت بحبها وعايزها. يا حبيبي في عرضك في طولك ده ربنا بيحبك ده ربنا منعك من الخطيه. قال لي ابدا. ليه بيتدخل في حياتي بالمنظر ده؟ مخه وضرب في السنتين لكن ربنا عمله اللي هو عايزه. انا اخر الساعتين اللي قعدتهم معاه انا صرت من جوايا واحتديت جدا لدرجه قلت له انا بالنيابه عن ربنا بقول لك متاسف روح اعمل اللي انت عايزه. جاء تاني يوم يعيط ودخل في حضني قال لي زنيت. تاني يوم اللي ما حصلش في اوروبا لمده سنتين لان ربنا حميه. حصل هنا لان ربنا شال حمايته. حصل هنا لان ربنا شال حمايته. يعطي مع التجربة المنفذ. يعطي مع التجربة المنفذ. في التجارب الشريرة ربنا قادر يسند اولاده. وادي معنى الاية الحلوة جدا جدا اللي موجودة في رومية. كلما ازدادت الخطية او كلما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا جدا. ادي النعمة. ادي النعمة اللي بتزداد عشان تحميك وتسندك. وعشان كده بيجي لي ولادي في بعض الاحيان يقول لي انا جالي شغل في مكان صعب. اقول له مفيش عندي حاجة اسمها مكان صعب. ما عنديش مكان. مفيش حاجة اسمها مكان صعب. انت بتصلي؟ اه بتصلي. ربنا هيحميك ان شاء الله تكون بتشتغل في جهنم. اشتغل وما تخافش بس خليك لازق في ربنا. لكن ممكن تكون بتشتغل هنا في شارع الفجالة وتغلط. لانه يعطي مع التجربة المنفذ. المنفذ هنا هو النعمة الالهية اللي بتسندني، النعمة الالهية اللي تسندني. اتفقنا يعني ايه المنفذ هنا في الحالة دي؟ ناخد الحالة التانية، التجارب الاليمة، التجارب الاليمة، الامراض الخطيرة، الفشل الجامد، الالام اللي بيجتاز فيها البشر، وكلنا بنجتازها وتعبانين فيها، بس طبعا بتختلف من واحد لواحد، تختلف من الم صغير لالم كبير، لكن كلنا بنتألم. الالام الشديدة اللي بنجتاز فيها ايضا الله يعطي مع التجربة المنفذ. طب يعني ايه بقى هنا يعطي مع التجربة المنفذ؟ التعزية، التعزية، التعزية والصبر اللي ربنا بيديه. الصبر اللي ربنا، مش الصبر اللي بيحكوا عنه في الكتب ان فلان ده انسان صبور ومتحمل الالم. انسان صبور ومتحمل الالم ده صفة شجاعة من شجاعة العالم، احنا مش دي اللي بندور عليها. لكن انا بدور على الآية اللي بتقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. الدلع اللي ربنا بيدلعه لولاده المتألمين انه يجي يبقى جنبهم هو بنفسه، زي ما قلت لكم الدورة فات في قصص الشهداء. الشهداء اتألموا اتألموا اتألموا، لكن مجرد ما يدخلوهم على السجن المسيح يظهر لهم ويخففهم من كل ألمهم، والنور ينور في السجن ويشوفوا المسيح ويشوفوا ملائكة ويشوفوا القديسين حواليهم، تعزية سماوية تنسيهم كل الألم اللي كانوا فيها، تنسيهم كل الألم اللي كانوا فيها. هي الـ 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 الآية اللي بتقول يمسح الله كل دمعة من عيونهم، عارفينها دي؟ الآية دي موجودة في سفر الرؤيا، حيث يمسح الله كل دمعة من عيونهم. يعني يمسح الله كل دمعة من عيونهم؟ يعني ايه دي؟ يعني هنقعد نعيط في السماء ربنا يقعد يمسح دوانا؟ هنعيط على ايه في السماء؟ على خطيتي؟ مفيش خطايا. هعيط على ايه؟ على خسارة فلوس؟ اصلا محدش عنده فلوس فوق، مش محتاج يشتري حاجة لانه لا جوع ولا عطش ولا حاجة. طب اعيط على حد مات لي؟ ما محدش هيموت لي تاني. مفيش موت في السماء. طب يعني ايه يمسح الله كل دمعة من العين؟ ينسينا، ينسينا ربنا، بينسيني الالم اللي انا كنت فيه. ادي يمسح الله كل دمعة. لان تعالوا هنا شوفوها في الارض، لما واحد يجرحك بكلمة تفضل فاكرها، وممكن تيجي بعد 50 سنة وتفتكر فلان عمل فيا، تلاقي نفسك احتديت وجرحت. ليه عمل فيا كده؟ بيحكي لي الحكاية دي احد الاباء الحلوين، يمكن تعرفوه، ابونا عبد المسيح اللي كان في مستشفى القبطي، كان بتاع 90 سنة، كان بيصلي في مستشفى القبطي وكان مقيم في اوضة في مستشفى القبطي، وبعد كده نقلوه كان مقيم في اوضة في المرقصية كلوبي هنا. فبيقول واقف بصلي، وبعدين افتكرت ان حد مرة جرحني وبهدلني وشتمني في وسط الناس، فاحتديت وقلت جوه نفسي ليه يعمل فيا كده؟ ليه يهني بالطريقة دي؟ وكان عمره 90 سنة. وبعدين لما قعد يقلبها في دماغه فلقى ان القصة دي حصلت وعمره 40 سنة. فقال ايه ده؟ يعني انا بفتكر حاجة بقالها 50 سنة وانا واقف قدام الذبيحة؟ طب يبقى ايه الهدف منها؟ ان الشيطان عايز يضيع لي سلامي ويفقدني سلامي وانا واقف قدام الذبيحة؟ الا يبقى الشيطان بيحاربني دلوقتي. وبعدين الراجل من في بساطته راح قال له غور. الشماس اللي واقف معاه كان من ولادنا هنا اسمه ملاك، وكان ملاك فعلا. قال له انا يا ابونا؟ قال له مش انت يا حبيبي. احنا معرضين للحرب في اي وقت وفي اي مكان، معرضين للحرب في اي وقت في اي مكان. من ضمن الحروب اللي بتقلمني ذكريات الماضي، حتى دي ربنا قادر انه يمحيها. فاذا كان ربنا قادر انه يمحي دي، مش ربنا مش بيقدر يمحي الالام وفكرة الالام؟ يمسح الله كل دم عمليون وينسيك حتى الألم بتاعتك. ده إذا كان ده بيحصل في السماء. دايما تعرفوا الحكاية دي إن اللي بيحصل في السماء إحنا بناخد عربونه هنا على الأرض. في حاجة اسمها العربون. وممكن أدوق، ممكن أتذوق حكاية إن ربنا ينسيني الألم وأنا هنا على الأرض، أنسى الألم وأنا هنا على الأرض. وعشان كده في ناس كتيرة تيجي تلاقيه في ألام عنيفة مرة وأمراض خطيرة وبيضحك. طب أنت مش متألم ليه؟ طب أنت مش خايف ليه؟ ما عرفش متعزي. طب متعزي ليه؟ طب أنت مش فاكر المرض بتاعك؟ الله مسح كل دمعة من عيوني، الله مسح الفكرة من دماغي. أنا مش فاكر حاجة غير أن أنا فرحان بربنا. أنا مش فاكر حاجة. أدي يعطي مع التجربة المنفذ، يعطي مع التجربة المنفذ. في حالة الخطية يعطي مع التجربة المنفذ، معناها انه يسندك بقوة الهية تمنعك من انك تسقط. ويعطي مع التجربة المنفذ في حالة الالام بانه يحيطك بيمينه اللي هي يمين التعزيات فتحتمل، ويمسح الله كل فكرة او يمسح الله كل دمعة من عينيك، يعني ينسيك الألام اللي انت بتجتاز فيها، ولا تعود تذكر إلا التعزيات اللي ربنا بيديها. المشكلة بتيجي من فين؟ المشكلة دايما بتيجي من فين؟ ليه بنتحرم من التعزيات دي؟ ليه ولاد ربنا لما بيجتازوا في الألام بيغلطوا وبيغلطوا في ربنا وبيغلطوا في حق ربنا؟ ليه ما بيتعزوش؟ ليه؟ عارفين ليه؟ بيتزمروا. التزمر وده اللي بيحصل. تعالوا شوفوا الجنازات بتاعتنا للأسف شكلها ايه. صويت مؤلم. انا بيتهيألي انه صويت شيطاني. ده اللي بيحرك الصويت ده الشياطين. وبقول لكم باستمرار انا لا امنع البكاء اطلاقا. ممنوع ان واحد يمنع البكاء. همنع البكاء ازاي؟ واحد المسيح نفسه بكى على قبر لعازر. لكن انا ما بيهمنيش ان واحد يبقى الدموع نازلة من عينه، ولكن اللي يهمني القلب جوه فيه ايه. القلب جوه فيه ايه؟ متعزي ولا مش متعزي؟ واخدين بالكم؟ واحد بيتألم من مرض، ما هو لازم يبكي لانه متألم من المرض، لكن القلب جوه فيه ايه؟ القلب جوه فيه ايه؟ اهدي الثنائية اللي قالها بولس الرسول، متحيرين لكن غير يائسين، كحزانة ونحن دائما فرحون. ده دي ثنائية. وطول ما انا في العالم هنا هعيش في الثنائية دي، في منظر على الوش وفي حاجة تانية جوه القلب. ربنا بيشتغل جوه القلب. مجال عمل الله جوه القلب. مجال عمل الله جوه القلب يملا القلب تعزية وصبر. لكن ممكن اكون ببكي على حبيبي اللي انتقل. لكن الشياطين بتعمل ايه؟ الموت بالنسبة لي انا انه انا اتحرمت من رؤية فلان ده الى حين، فببكي لاني مش هشوفه الفترة وغصب عني ببكي. ولكن الشياطين بتثير فينا احساس التصادم مع الله. ليه ربنا عمل فيك كده؟ ليه حرمك من فلان؟ ليه ضيع منك فلان؟ يا جماعة ده مش ضياع، ده فراق. الفراق بيحمل معنى البكاء، ولكن الضياع يحمل معنى الصويت المؤلم اللي احنا بنسمعه والغلط في ربنا اللي احنا بنسمعه. ليه يا رب تعمل فينا كده؟ عملنا فيك ايه تعمل فينا كده؟ اول ما دخلنا في حالة صدام وتذمر ضد الله، التعزيات السمائية اتقفلت. دلوقتي انا جبت سيرة الصعيدة. احنا دلوقتي مش عايزين نجيب سيرة الصعيدة، مش عايزين نقول واحد صعيدي. الله يخليكم افهموا الحكاية دي. النقطة دي في منتهى الأهمية، ان التعزيات السماوية، التعزيات السماوية، حتى تنسكب التعزيات السماوية من السماء الى قلبك، في شرط. الشرط ده هو ايه؟ عدم التذمر. وعشان كده الكنيسة بتحط لنا صلاة الشكر في اول كل صلاة، يبقى الناس عمالين بيصوتوا على الميت واحنا نقول نشكرك يا رب، عشان نرفع قلب كل الناس يقولوا نشكرك يا رب، عشان تردد هذه الصلوات، فنشكر صانع الخيرات والكل يرددها. ولما بنشكر ربنا وبنرفع قلبنا لربنا، التعزيات السماوية بتنسكب، ولكن التذمر بيقفل السكة عليا. اذا انا فهمت ان ربنا مش ممكن يصيبني بتجربة الا عشان خاطر يكملني حتى اصبح جاهز للسماء، يبقى انا هتذمر على ايه؟ يبقى انا هتذمر على ايه مهما كانت التجربة، حتى لو وصلت للموت، ده طريق الكمال ليا وللمنتقل، ليا وللمنتقل، ليا انا كمريض او لهذا الانسان كانسان متألم في حياته نتيجة اي تجربة، ده طريق الكمال. لو فهمت كده، لو فهمت دي، ومين هيفهمهاني؟ الروح القدس. ما ده عمل الروح القدس فينا، ان هو اللي بيعلم، هو الروح القدس المعلم، دي شغلته، يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. ده عمله انه يشرح لك ويعلمك. لكن المشكلة ان احنا بناخد موقف التصادم مع الله. للأسف ان دي مش بتحصل الا معانا، لكن غير المسيحي مش بيقعوا فيها، غير المسيحي مش بيقعوا فيها، بس احنا بنقع فيها لان احنا محاربين بشدة، وللأسف بنتجاوب مع الشيطان مش بنتجاوب مع الله، ونصطدم مع الله ونغلط فيه ونقول ليه عملت كده. ما ليه عملت كده؟ يبقى ده تذمر، يبقى ده اعتداء على حكمة الله، او تشكيك في حكمة الله، تشكيك في حكمة ربنا. كنا انا بقول له ليه عملت كده، يبقى هو غلطان، يبقى هو مش عارف يتصرف، يبقى انا اللي بعلمه يعمل ايه. طبعا بالمنظر ده قفلت السكة على نفسي، وبالتالي حرمت نفسي من التعزيات السماوية. عشان كده احنا بنخسر كتير لما بنصطدم مع الله. اتفهمت كده؟ شوف يا حبيبتي، الفرق بين داود وبين اللي بيحصل الايام دي فرق مهم جدا. ان انا ممكن اقف قدام ربنا واقول يا رب انا مش فاهم، ليه يا رب حرمتني من كذا، ليه عملت كذا، يا رب انا بصلي لان انا عايز اعرف الاجابة، لكن ما فصلش نفسه عن الله. عشان كده دايما اقري مزامير داود، هتلاقي النص الاولاني من المزمور داود بيتساءل ويقول ليه حرمتني، ليه عملت فيا كده، لكن دون ان ينفصل عن الله او يتهم الله، لكن يجي في اخر المزمور اشكرك ايه اللي حصل. هنا اللي بيشرحها المزمور 73 بتاع نسان، بيقول له انا كنت هصطدم بيك وكنت هنزلق، ليه بشوف حاجات غلط، ليه بتنصف الاشرار وتسيبني انا. وبعدين يقول انا خدت بالي لما دخلت الى مقادس العلي، يعني لما تقابلت مع الله، هؤلاء الناس الابرار اللي مكتوب قصصهم ومكتوبة صلواتهم في الكتاب المقدس، زي داود وزي نسان وزي ارمية، النقطة الرائعة اللي في حياتهم انهم كانوا يخشوا اوضهم ويقفلوا على نفسهم وبيشتكوا لربنا. الشكوى دي لربنا مش الانسان. في فرق بين ان انا اشتكي لربنا، ان انا اخش جوه اوضتي واصرخ لربنا، اتخنقي مع ربنا زي ما انت عايزه جوه اوضتك، زي ما ارميا عمل. ما ارميا ده اكتر واحد لبخ في ربنا في الكتاب المقدس ارميا، بس مش قاعد في وسط ناس بيشتم ربنا، ده بيتخانق مع ربنا جوه اوضته، وعشان كده ربنا رد عليه، لانه بيتخانق مع ربنا دون ان ينفصل عن الله. ولكن احنا بنعمل ايه؟ مش عايز اصلي، لكن قاعد في وسط الناس وربك في ربنا، ما انا كده بنفصل عن ربنا. فالشكوى لله في خلال من خلال الاتحاد بالله ربنا يرد عليا، ولكن التذمر على الله بالانفصال عن الله ربنا مش هيسكب تعزياته عليا. وصلت؟ حد عنده سؤال ثاني؟ انت بالضبط كده، ده اللي بنقوله باستمرار. انت عايز تتعزى، اقف قدام ربنا وقول له يا رب انا مسلم ان كل امور تعمل معي للخير، بس انا مش فاهم وانا تعبان انا متألم، هروح لمين غيرك يا رب؟ انا مش عايز غيرك، انك انت اللي تسكب تعزياتك جواي. اديني الصبر، اديني التعزية، اديني برودة جوا قلبي بدل النار، بدل النار اللي جوا قلبي. انا ملاش غيرك هروح له. من المؤكد ان هذه الصلاة هتستجاب وربنا هيدي تعزيات جوا القلب. لكن الغلط ان انا اصطدم بالله واقول انت عملت كده ليه، واقعد في وسط الناس اقول عملت ايه في ربنا عشان يعمل فيا كده. ده انفصال عن الله، ده شكوى للناس، ده انا كده تحولت، سامحوني، تحولت الى ايه؟ اقول ديان، لا اكتر من ديان، لا وحشة، ده 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 في حاجة اوحش. تحولت الى ميكروفون بيعلي صوت الشيطان، لان اسم الشيطان المشتكي. شغلة الشيطان انه يشتكي ربنا في وداني. عاجبك ربنا؟ اهو تخلى عنك. ليه اخد حبيبك؟ طب ليه جابلك المرض ده؟ ما لا ربنا لو كان بيحبك بصحيح ما كانش عمل فيك كده مرة ومرة. ما هو عمال بيزن على وداني، والزن اقوى من السحر. اروح انا قاعد في وسط الناس وانا بتقول ايه؟ اه صحيح، هو ربنا عمل فيك، هو ربنا عمل فيا كده ليه؟ بتقول ايه؟ انا تحولت الى ميكروفون عمال بزيع الاسطوانة اللي بيقولها الشيطان جوايا. للأسف تحولت الى مشتكي، وانا بشرحها بطريقة كوميدية، ان الشيطان ينزل في وداني ويشتكي ربنا. اول ما ابتدي انا اشتكي ربنا يطلع جري على ربنا يقول له بيشتكيك وبيقول عليك وبيقول عليك، ويوقع بيني وبين ربنا، وابقى انا اللي اديته الفرصة. ابقى انا اللي اديته الفرصة. حرمت نفسي من التعزيات ودخلت في موقف تصادم مع الله. الصورة كده بقت واضحة؟ خش بقى في الباراجراف الجديد. اقول كما للحكماء احكموا انتم فيما اقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ هو إيه الحكاية؟ هو ليه دخل في هذا الموضوع؟ الموضوع أساسا عشان أفكركم كان مائدة الأوثان، كان الشركة في مائدة الأوثان. ف بولس الرسول هنا عايز يقول يا جماعة، انا اقول لكم باختصار الباراجراف ده بيقول ايه. يا جماعة انتوا بتشتركوا في مائدة اوثان، انتوا مش واخدين بالكم ان الشركة في اي مائدة بتخليني انا وصاحب المائدة شركاء مع بعض. اليهود اللي كانوا بيقدموا ذبايح كان المذبح ياكل جزء ومقدم الذبيحة ياكل جزء، وبالتالي ابقى انا شريك للمذبح، يعني شريك للاله. ما هو المذبح هنا بيمثل الاله، يبقى انا شريك للاله بتاع المذبح. والحكاية دي كانت بتفرح اليهود جدا، انه اما ياكل جزء من الذبيحة اللي هي ذبيحة السلامة. في عندنا كان في نوعين من الذبايح عند اليهود، او الحقيقة كذا نوع، بس انا مش عايز اخش في الذبايح دلوقتي. في كذا نوع من الذبايح، في ذبيحة السلامة ودي تشير للتناول، واسمها كده ذبيحة الشكر. وربنا يقول لهم لما تحب تشكر ربنا على حاجة ربنا عملها لك، روح قدم ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة. المذبح هياكل جزء هيتحرق على المذبح، والكهنة هياكله، وانت وعيلتك واصحابك وجيرانك كلكم تاكله، والكل يبقوا شركاء المذبح، يعني شركاء الله. يعني كأنك انت احنا بنشترك مع ربنا وكأننا بنقدم الشكر ربنا وقول له كل شوية وناكل معاك ونبقى شركاء مع بعض. ويروح الواحد من هنا فرحان انه ربنا اشترك معاه. واخدي بالكم ازاي؟ يعني كانوا عمل عزومة ربنا وكلنا كنا مع بعض قعدت محبة يعني. وكان في حاجة اسمها ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية لا يأكل منها الا المذبح وجزء منها يأكله الكاهن. فبس هنا في نقطة تانية بتمثل الشركة، ان كان الخاطي يحط ايده على قرون الذبيحة قبل ما تتذبح وكأنه بيتحد معها، وبعد كده تقدم هذه الذبيحة على النار ويأكلها المذبح، بمعنى ان ربنا قبل انه يبلع الخطية بتاعت الخاطي. قال انتم مش واخدين بالكم هنا ان بيحصل نوع من الشركة بين المقدم بتاع الذبيحة وبين المذبح. الله، طب ما اروح اكل من الذبيحة المقدمة للاوثان يبقى انا كده اصبحت شريك لايه؟ للوثن. طب احنا عارفين الوثن ده عبارة عن ايه؟ شيطان. هل اكل مع شيطان واتحد مع شيطان وابقى شريك الشياطين؟ وخدوا بالكم ان انا تاني يوم هروح اتناول من جسد المسيح ودمه، يبقى انا كده مرة شريك الشياطين ومرة شريك المسيح في جسد ودمه، مرة بتحد مع شيطان ومرة بتحد مع المسيح. يعني انا بالطريقة دي بوحد المسيح مع الشيطان. فهمتوا جات ازاي؟ قالوا ما اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ممنوع ان نكون احنا نكون شركاء شياطين، ممنوع. طبعا احنا النهاردة ما حدش فينا بيقدم ذبائح لأوثان، ولكن كم واحد مازال بيقدم قلبه وفلوسه ووقته وما هو اكثر يقدمه في سبيل الخطية؟ كم واحد بيعمل كده؟ كم واحد بيروح يدفع فلوس عشان يجيب بيها دش في البيت عشان يتفرج على اشياء مش كويسة، ويبقى في هذه الوقت هو قاعد قدام الدش بيتفرج على صور مش كويسة ويبقى شريك للشياطين، وتاني يوم يروح يتناول يبقى شريك للمسيح. طب تيجي ازاي؟ لا شركة للنور مع الظلمة ولا شركة للمسيح مع بلعال. مش هتيجي، لان مين اللي عمل افلام العري والكلام ده؟ ده شياطين. فهل انا اقعد قدام التلفزيون ودافع فلوس الشيء الفلاني في التلفزيون وفي الدش وفي الديكودر والهيصة دي، انا دافع كل الكلام ده عشان خاطر اقعد اتفرج على شغل الشياطين؟ يبقى انا بتحد مع الشياطين وبعدين تاني يوم اتحد مع جسد المسيح ودمه. قال لهم يا جماعة كلام بتقولوا ده خطر، ده خطر، ده خطر عليكم، خطر عليكم انتوا بتعملوه ده. انتوا النهاردة مش ممكن ان كنتوا تتحدوا مع المسيح وتتحدوا، وطبعا الكلام ده يسوء على اي خطية انا بجري وراها. خطر ان انا في يوم ابقى شريك للشيطان وتاني يوم ابقى شريك للمسيح. انا في آية هنا بيقولها بغلطية، بيقول الله لا يشمخ عليه. ويعني ايه كلمة يشمخ؟ يعني ما يضحكش عليه. ربنا ما يضحكش عليه، مش هيقبل الغلط، مش هيقبله، مش هيقبل الغلط. اوعى تفتكر انك انت تمشي في الغلط زي ما تمشي وتيجي تاني يوم تروح تتناول ام ربنا يغسل لك اللي فات. ما عندناش الكلام ده احنا، ان كل مناولة تغسل اللي قبلها، ما عندناش الكلام ده، ما عنديش كده. ده انا عندي ده اهانة لربنا ان انا اصبحت بخلي ربنا شريك للشياطين. الكلام ده خطر. تعالوا بقى نقرأ الباراجراف، ولو ان الباراجراف ده انا بقول ان هو من اهم الباراجرافات اللي بتثبت ان التناول هو جسد المسيح ودمه مش رمز. واخدين بالكم ده مش رمز. وقروا معايا كده بيقول ايه؟ اقول كما الحكماء، يعني انتوا ناس حكماء واحكموا بعقل، احكموا بالحكمة بتاعتكم. اقول كما الحكماء، احكموا انتم فيما اقول. كأس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح؟ لو كان ده رمز كان قال شركة دم المسيح. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ ده مش رمز، ده جسد المسيح فعلا. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء، أو إنما ذبح الوثن شيء، بل إنما يذبح الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب الأعلان أقوى منه؟ واضح كده البراجراف ده؟ طيب نمسك بقى حتة حتة ونشوفها. كأس البركة، يعني ايه كأس البركة؟ كأس البركة معناها نمرة واحد، انها الكأس. انتوا زي ما بيقول ابونا هو بيصلي بيقول ايه؟ وشكر وبارك، مش كده؟ فبدم هي متبركة فهي كأس البركة. ولكن في الحقيقة هذا التعبير احنا ممكن نفهمه بطريقة مسيحية، ان احنا بنبارك الكأس ونبارك الخبز عشان يتحول الى الجسد والدم. ولكن ممكن افهمه بطريقة تانية من التعبير اليهودي، لان بولس الرسول اخذ التعبير ده من اليهود. وايه هي كأس البركة عند اليهود؟ كان في عيد الفصح لما يتجمعوا بالليل كعائلة، يجي رب العائلة يقدم كأس خمر نبيت، وكل واحد ياخد بق عشان الكل يشترك في كأس المحبة من العيلة. وبعد كده يجي ياخد الكأس الثاني، ويجي للكأس الثالث، ده كان يسموه كأس البركة. كان يرفع رئيس العيلة او رأس العيلة يرفع الكأس ويبارك الله. يعني ايه يبارك الله؟ يعني يقدم الشكر. كلمة يبارك، لما ربنا يباركني يبقى بيديني بركة، لكن لما انا ابارك الله يبقى انا بقدم الشكر لله. فهنا بيقدم الشكر لله، ومن هنا جت كلمة ذبيحة افخارستية. افخارستية يعني ايه؟ شكر. فهي ذبيحة الشكر اللي بنقدمها لله على عطاياه لنا. فبيجي رئيس العيلة او رأس العيلة ويرفع الكأس ويبارك الله على كل ما اعطاه لهم خلال العام الماضي. نشكرك يا رب، نقدم لك الشكر. وبعدين يمرر الكأس واسمها كأس البركة. فبولس الرسول قال الله، طب ما احنا بنعمل نفس الحاجة. وكأس اللي احنا بنقدمها بنقدم بيها الشكر لله، مش على ما اعطاه لنا خلال العام الماضي، ولكن بنقدم بيها الشكر على ان المسيح قدم لنا جسده ودمه. وعشان كده دي اسمها ذبيحة الافخارستية وكأس الافخارستية، يعني كأس الشكر وذبيحة الشكر. فهمتوا يعني كأس البركة؟ كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ طبعا واضح هنا من الكلام انه مفيش رموز، ده فعلا ده شركة دم وشركة جسد. في اوضح من كده؟ انا مش عارف اللي بيرفض هذا كلام بيرفضه على اي منطق. اللي بيقول هذا معناه انه بيرمز للجسد والدم، جاب من فين حكاية يرمز؟ انا دايما بقول احنا انجليين اكتر من اي حد تاني. الكتاب بيقولها كده، هي صحيح بتبقى صعبة على العقل انه يستوعبها، والاسهل ان انا افهمها انها رمز. ولكن اذا كان الكتاب قالها كده تبقى هي فعلا كده، من غير مسأل ازاي. هو ربنا ادانا ان نشترك في جسده ودمه. الخبز الذي نكسره ليس هو شارك جسد المسيح؟ فاننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. هل لو جبنا دلوقتي رغيف عيش، بلاش رغيف عيش، انا هجيب قربانه من اللي بيعملهم مكاري وهدي لكل واحد فيه لقمه، كلنا نتحول لجسد واحد؟ طب لو جبت رغيف عيش من الفرن وقسمته عليكم هنبقى جسد واحد؟ من امتى ده؟ ولكن ده مش جسد عادي، ده مش خبز عادي. الخبزه دي انا باخد منها جزء وانت بتاخد جزء، ام احنا الاثنين نبقى جسد واحد؟ لان دي ده عباره عن ده مش خبز عادي، ده جسد المسيح، ده جسد المسيح. والقديسين هنا شرحوها بطريقه لطيفه، قالوا اصل خد بالك ان المسيح هو حبه الحنطه اللي وقعت في الارض لكي تاتي بثمر كثير، يعني تطلع قمح كتير. دي موجوده فين دي؟ يوحنا 12. لما جم اليونانيين بتسمعوا ليله حد البسخه، لما جم اليونانيين بيقولوا عايزين نرى يسوع، فالمسيح فرح قوي وقال فعلا حبه الحنطه ان لم تقع في الارض لا تاتي الا مش هتجيب الا ثمر كثير الا لو وقعت في الارض ودفنت. ده اشاره لايه؟ لجسده اللي كان هيدفن عشان خاطر احنا كلنا نبقى ثمار. فالقديسين قالوا استنوا استنوا استنوا، ده حبه الحنطه الاولانيه اللي وقعت في الارض هي جسد المسيح، واستمار القمح الكتير اللي طلع هو احنا. كل واحد فينا عباره عن حبه قمح، ولما جمعنا كلنا مع بعض كوننا خبزه واحده. المنظر ده بنشوفه في التناول، لما يجي ابونا ويروح ماسك القربانه بعد ما تم التحول وبقى جسد، ويروح مقطع الجسد لاجزاء صغيره 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 عشان على قد الناس اللي في الكنيسه. ايه رايكم في المنظر ده؟ خبزه واحده وتقسمت لالف جزء، وكل واحد بياخد واحده، كل واحد بياخد جزء، والجزء الاساسي اللي بنسميه السباديكون بياخده ابونا الكاهن الخديم. يعني ممكن يكون في عشرة بيصلوا القداس، لكن في واحد بس هو اللي اسمه الكاهن الخديم اللي هو بيقوم بالرشم، واخدين بالكم؟ فالكاهن الخديم هو اللي بياخد السباديكون اللي هو الجزء، كلمة سباديكون يعني سيدي. فالجزء الاساسي بياخده الكاهن الاساسي اللي هو بيمثل هنا مين؟ المسيح. والباقي كله عبارة عن الشعب، فاحنا عبارة عن كلنا عن خبزة واحدة واصبحنا جسد واحد. واضحة كده؟ ده الجسد الواحد. ولما بنسمع ان بولس الرسول بيقول احنا اصبحنا جسد واحد، هو ده اللي خلانا جسد واحد. طب ما احنا لما نيجي نسرح فيها كده ونشوف اي لقمة باكلها بتتحول الى دم، وتتحول لأنسجة، وتتحول لعضلات، يعني تتحول لجسدي. مش العيش اللي انا باكله ده بيتحول لجزء من جسمي، لحم ودم وعظم، مش كده؟ ما ليه بنستغرب ان العيش بيتحول لجسد ودم؟ طب هذا اللي بيحصل في سر التناول، ان الخبز ده اتحول لجسد ودم، وانا لما باكله بيتحد بجسدي، وابقى انا جسدي متحد بجسد المسيح. اللي حصل ده اللي بيحصل فعلا، ان احنا كلنا لما بنتناول وبناخد جسد المسيح ودمه، انا ببقى متحد بجسد المسيح ودمه، وانت متحد بجسد المسيح ودمه، يبقى احنا كلنا اصبحنا جسد واحد. الجسد ده اشتركنا فيه، بقينا اصبحنا كلنا من لحمه ومن عظامه. وده اللي بيقوله في افسس 5 الايه 30 الشهيره، ان احنا اصبحنا جسده من لحمه ومن عظامه. ادي الجسد الواحد، ادي الخبزه الواحده، ادي الخبزه الواحده. انظروا اسرائيل حسب الجسد. يعني ايه اسرائيل حسب الجسد؟ هو في اسرائيل حسب الجسد واسرائيل حسب الروح؟ طبعا اسرائيل حسب الجسد هم اليهود، واخدي بالكم ازاي؟ اللي هم النهاردة بيضربوا الفلسطينيين، هم دول اللي حسب الجسد. لكن اسرائيل حسب الروح، اللي هم بيرضوا الله، اللي هم حسب قلب الله، اللي هم ايه؟ الكنيسة. انظروا اسرائيل حسب الجسد، اليس الذين ياكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا اقول؟ ان الوثن شيء او انما ذبح الوثن شيء؟ يعني ما حدش يتفلسف لو سمحته ويقول لي الوثن حاجة واللي مقدم للوثن حاجة تانية، فانا اكل براحتي. قال لهم بلاش فلسفة، الله يخليكم. بلاش فلسفة، احنا تعودنا ان اللي بيشترك مع المذبح يبقى شريك المذبح. الكلام ده عند اليهود وعند الوثنيين وعند المسيحيين وعند كل الناس. فلما تقعد لي في هيكل الاوثان وتاكل مما ذبح للاوثان، يبقى انت اصبحت شريك للوثن. وده اللي رد عليه في ايه 20 ويقول بل انما يذبحه الامم فانما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين. لا تقدرون ان تشربوا كاس الرب وكاس الشياطين؟ لا تقدرون ان تشتركوا في مائده الرب وفي مائده الشياطين؟ ام نغير الرب لعلنا اقوى منه؟ نغير يعني خليه يغير، يغير لما اولاده بدل ما يتحدوا بيه يروحوا يتحدوا مع الشياطين. ربنا بيغير، ربنا بيغير. زي اي راجل لما مراته يلاقيها ماشيه مع واحد تاني وبتحب فيه، ربنا الراجل هيغير، الراجل هيغير. واحنا عروس المسيح، فلما لين اترميت في حضن اله تاني وبتبسط معاه، ربنا بيغير. وعشان كده اتقال الهنا غيور، الهنا غيور، غيور على شعبه لان احنا عروسته. الباراجراف ده اتفهم؟ طيب الايه اللي جايه احنا شرحناها قبل كده، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تبني. دي قلناها قبل كده. لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر. عايز شرح دي؟ لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل ما كل واحد ما هو للاخر. صدقوني لو كل واحد فكر انه يدور على الاخر عمرنا ما هنقع في خطايا كتيرة، ولو كل واحد فكر ازاي انا ادور على نفسي هتتفتح ابواب جهنم علينا كلنا. لو كل واحد بيفكر انا وورايا الطوفان هتتفتح ابواب جهنم علينا، ودي مدخل لكل الخطايا، حب الذات والانانية. لكن حب الاخرين والبحث عن الاخرين بيفتح سكة المحبة قدام الجميع. كل ما يباع في الملحمة، الملحمة يعني محل الجزارة، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. من اجل الضمير هنا يعني ايه؟ ما تقعدش تسأل اللحمة اللي متقدمة عند الجزار دي، اللحمة دي كانت متقدمة الوثن في الهيكل ولا مش متقدمة الوثن؟ ما تسألش. ما احنا قلنا قبل كده ان مفيش اله تاني ومفيش حاجة تانية. انا كل اللي خايف عليه منكو، خايف عليكم منه، ان كنتوا تكونوا بتقعدوا وبتشتركوا في مائدة الشياطين. لكن اللحمة كلحمة لحمة، ودبحوها في الهيكل سواء قدموها للوثن او ما قدموهاش للوثن، اهي لحمة، كل اللحمة ما يهمكوش. ولو واحد عزمكم في بيته ما تقعدوش تفكروا هل دي لحمة للاوثان ولا لحمة مش للاوثان، كله. لان احنا اتفقنا ان اللحمة ما هي مقدمة للا شيء. لكن ما عدش واشترك في الطقوس بتاعتهم، وإلا يبقى انا بقيت شريك للشياطين. ده اللي يخوف. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. الضمير هنا هو معرفتك الصحيحة، انت فاهم ان مفيش حاجة اسمها آلهة اخرى، بدم انت فاهم كل. لان للرب الارض وملؤها، لان للرب الارض وملؤها. يعني ايه لان الرب الارض وملؤها؟ كل حاجة بتاعت ربنا. هو في حد شريك لربنا في الارض اللي احنا فيها؟ الدبايح دي كلها بتاعت ربنا، والخرفان بتاعت ربنا، والبقر بتاع ربنا، والبني ادمين بتوع ربنا، والزرع بتاع ربنا، والحبوب اللي طالعه في الحقل بتاعت ربنا، كله بتاع ربنا. هل الشيطان يقدر يقول ده بتاعي وده مش بتاعي؟ لكن امتى ابقى انا شريك للشياطين؟ لما اروح اشترك في الخلاعة بتاعتهم في الهياكل بتاعتهم. واخدين بالكم ازاي؟ فهنا كلمة لان للرب الارض وملؤها، عايز يقول لهم يا جماعة كلوا اي حاجة، ده كله بتاع ربنا، ده من خير ربنا، من خير ابوكو، كلوا، ده من خير ابوكو، ابوكو هو اللي بعت لكم الاكل ده كلوه، ما تدقوش وتقولوا مين اللي بعته، ما تدقوش. فهمتوها كده؟ وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم، يدعوكم فين؟ في بيته مش في الهيكل. إن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين. من أجل الضمير، من أجل الضمير هنا، الضمير هنا يعني إيه؟ يعني معرفتكم بأن للرب الأرض وملؤها وكل حاجة بتاعت ربنا، فما تدقوش وكلوا. لكن لو دعاكم للهيكل هنا قولوا لا. طيب، ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملؤها. وانتم معزومين، واحد جاء قال لك خد بالك اللحمة دي كانت متقدمة لوثن، تعمل ايه؟ ما تاكلش. ما تاكلش ليه؟ من اجل الضمير. الله يا عم بولس انت لخبطتنا، مره تقول من اجل الضمير كله ومره تقول من اجل الضمير ما تاكلش. لو احنا خدنا بالنا الضمير الاولاني اللي بيقول لك كل، ده ضميرك انت، ولكن الضمير في الايه الثانيه اللي بيقول لك ما تاكلش ده ضمير ايه؟ ضمير الراجل اللي بيكلمك. خدتوا بالكم؟ ضمير الراجل اللي بيكلمك. تعالوا اوريها لكم، اثبتها لكم ازاي. بصوا معايا كده، فلا تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملئها. اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير الاخر. يعني الراجل اللي قاعد بيقول لك اوعى تاكل من ده متقدم لاوثان، الراجل ده ضميره ايه؟ ضعيف، زي ما هو سماه قبل كده ضمير ضعيف، ده جاهل، ده مش فاهم ان للرب الارض وملؤها. فبدل ما تعسره ما تاكلش يا سيدي عشان ما نتعبوش بناقص حتة اللحمة دي، انت مش هتزيد من حتة اللحمة دي، ادي اللقباط عايشين 210 يوم في السنة من غير لحمة وما ماتوش. يعني انا بضحك معاكم، بس يعني عايز يقول انت ما تدقوش قوي، ما خسرت حتة لحمة ما خسرتش الدنيا، سيب حتة اللحمة دي. فاهمين ازاي؟ كلي. لكن لو واحد جه وقال لك ما تاكليش، ده متقدم لاوثان. صحيح متقدم لاوثان، طب بلاش، حتى لو انا فاهم، ما ده اللي احنا هنا، لان المحبة تتفوق على العلم. مش قلنا العلم بينفخ ويقود للكبرياء، لكن المحبة تخليني اراعي اخوي الضعيف ده، لان الضعيف ده ممكن يعمل ايه؟ قلت له ما يهمكش، ايه يعني اكل انا، ما انا حر، رحت واكل، هو من جوه ضعيف، يقول الله الاقوى مني اكل، يبقى بيتاكل اللحمة بتاعت الاوثان، بكرة روح الهيكل واكل، يبقى ضاع. لانه لو راح الهيكل واكل يبقى اشترك في العبادات الوثنية، يبقى ضاع. فبولس الرسول قال له من اجل هذا الانسان الضعيف المعرض للضياع سيب اللحمة. وده المبدأ اللي احنا سمعناه قبل كده، ان كان اكل لحم يعسر اخي فلن اكل لحما الى الابد. واضحة كده؟ لا، اللي حير بقى هنا صحيح انه بيقول لان للرب الارض وملئها. هو قبل كده قال له كل اي حاجة لان للرب الارض وملئها، وجهنا ويقول له ما تاكلش لان للرب الارض وملئها. هذه اللي تحير بصحيح. طب لان للرب الارض وملئها ايه مكانها هنا؟ ايه دورها في الاعراب دي بقى؟ هو الاولانية لان للرب الارض وملئها الاولانية معناها ان الخرفان والتران والمعيز واللحمة دي كلها والغطان بكل اللي فيها كل العالم ده خلقة ربنا وربنا خلقه عشان تاكله. كل اي حاجة من خليقة ربنا لان ربنا خلقها عشان تاكلها. واخدين بالكم؟ لكن هنا مش بيتكلم على الخلقة ومش بيتكلم على التران والبقر، ده بيتكلم على الضمير. فبيقول له ما تعثرش ضمير اللي بيكلمك وتنازل عن حقك عشان ضمير اللي بيكلمك، لان للرب الارض وملؤها. وربنا بيحكم في ضميرك وضميره وبيحكم في قلبك وفي قلبه. هنا الاولانية ربنا الخالق الكل عشان تاكله، لكن التانية ربنا هو الديان على الكل. فما تزعلش اخوك لان ربنا هيدينك لو زعلت اخوك، لان ربنا هو المسؤول عن الكل. واضحة؟ الاولانية غير التانية خالص، الاولانية غير التانية خالص، مع ان الاتنين ما عشان كده لو قريتهم ببساطة هتتلخبطوا. الاتنين لان الرب الارض وملؤها، واحدة بيقول لك كل، واحدة بتقول لك ما تاكلش. لا بس واحدة فيهم بيقول لك كل لان للرب الارض وملؤها، هو اللي خلق الاكل ده كله، كل من اكل ابوك ومن خير ابوك. لكن التانية ما تزعلش اخوك، لانك لو زعلته الرب هو الديان للارض كلها وهيدينك زي ما هيدين ده زي ما هيدين ده. هو الملك وهو اللي هيدين كل واحد بحسب قلبه. تعالوا بقى نقراها كده ونشوف. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملئها. اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير الاخر التعبان الضعيف اللي مش فاهم، لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ ليه اخلي واحد يدني ويطلعني غلطان ويقول دوسني ويبتدي يلبخ التلبيخ ده كله؟ ليه يتحكم فيا بسبب واحد ضعيف بقلته احسن؟ فان كنت انا اتناول بالشكر فلماذا يفطر علي لاجل ما اشكر عليه؟ فاذا كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. بتاكل اشكر ربنا، اشكرك يا رب انت اللي بعتت الاكل ده، انت اللي بعت لي اللقمه دي اشكرك. بتشرب اشكرك يا رب انت اللي بعت لي ده. بتلبس اشكرك يا رب انت اللي بعت لي الهدوم دي. انت تستاهل يا رب كل مجد، المجد ليك لانك انت اللي خالق كل حاجة عشان خدمتي، و انت اللي خالق الارض كلها عشان امشي عليها زي ما بيقول في القداس الغريغوري. كونوا بالعثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. ما تعصرش حد حتى اليونانيين ولا اليهود، احنا ممنوع نعصر حد. كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. يعني قلدوني في الحتة دي. وآية واحد في اصحاح 11 تنتمي لاصحاح 11 وتنتمي ايضا لاصحاح 10. كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. يعني انا بعمل كده اعملوا زيه. اي سؤال في هذا الاصحاح؟ انا كررت الجزء الاخير بسرعة. اذا احتاجنا نقول في حاجة تانية نقولها الدور اللي جاي، لكن كان لازم يتلم على بعضه كله. حد عنده سؤال؟ في سؤالين. الكتاب الذي اشرت الى وجوده في المكتبة وهو القديس اوغسطينوس، الهي تأخرت كثيرا في حبك، قد نفذ فنرجو شراء نسخ اخرى لكي نقتنيه. حاضر نبلغهم. علشان اتبع المسيح، اترك كل شيء، او التجارب تجعلني كاملا، حتى لو كنت مظلومة في حقي في الشغل والاصغر مني يترأس علي واكون انا التابع له في الامضاء على الورق، ام الانسان يطالب ويتكلم، واذا سكن اذا سكت لم يكن سلبيا، انا مش موافق ان انا اسكت، انا اطالب بحقي، ولكن بهدوء. لو حقي جالي يبقى ربنا بعته، لو حقي ما جاليش يبقى ربنا مش عايز يبعته، برضو اقول له متشكر. لكن ما تسكتش، اطلب حقك، وحقك جالك ربنا بيقول لك انا جبت لك حقك، حقك ما جالكش اعتبر ان ربنا عايز كده واسكت، وهو تدبيره بيبقى اكتر من المؤامرات بتاعة الاشرار. صدقوا تدبيره احكم من مؤامرات الاشرار. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهاردة تستحملوا معنا نخلص الصح 11 عشان نبقى خلصنا جزء معين، لان انتوا اجازة مننا اسبوعين صح، الحد اللي جاي ليلة راس السنة، فهيبقى طبعا هنبتدي نتجمع هنا الساعة 8، فمش معقول نجيبكم من الساعة 6 عشان تقعدوا للساعة 1، فهنخلي ليلة راس السنة والحد اللي بعده اجازة طبعا بمناسبة العيد، هيبقى فيه اسبوعين ضايعين مننا، فعشان ما نقطعش الموضوع نخلص اصحاح 11 على بعضه. هو اصحاح سهل ما فيهوش حاجة بس نفهم فكرته. هنا هنلاقي ان بولس الرسول بيعالج مشكلة بتاعة تغطية الرأس، الست تغطي رأسها، وانا قلت لكم في مقدمة الرسالة وعيد تاني ان المشكلة مش تغطية الرأس، المشكلة مش تغطية الرأس، لان النهاردة مفيش ستات مغطية رأسها، هنروح ما تخشوش الكنيسة. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، الموضوع انه التقاليد اللي كانت موجودة ايامها كانت علامة خضوع الست لجوزها انها تغطي رأسها، دي علامة خضوعها. فلما جت المسيحية وقالت حرية وما فيش فرق بين راجل وبين ست، الستات اتمردوا وراحوا قالعين الغطا بتاع رأسهم، الرجالة اتغاظوا وبعتوا لبولس الرسول قالوا دي ثورة دي ولا ايه، ايه ما فيش طاعة في البيت، الست كده مش خاضعة علينا. فبولس الرسول حط مبدأ مهم جدا، انه علينا ان احنا نحترم التقاليد اللي موجودة طالما لا تتعارض مع المسيحية. التقاليد اللي موجودة في المجتمع احترمها طالما لا تتعارض مع المسيحية. تزعلوا مني لو قلت رأيي بخصوص الاحداث المثارة اللي يمضي واوان الورد ومش اوان الورد والكلام ده، تزعلوا مني لو قلته، لكن انا بقول وانا محروق بصراحة. يعني احنا زعلانين ان هما طلعوا المسيحيات عريانين في التلفزيون مش كده، بس بصراحة
ده واقع ولا مش واقع؟ انا هقول لكم حاجة مؤلمة جدا بالنسبة لي. ان انا بخش افراح الكنيسة بتبقى نصين، نص مش مسيحيات ودول محجبات من فوق لتحت، ونص مسيحيات وعليكم تفهموا الباقي. منظر صعب جدا. انا في افراح كتيرة بخشها بعد 5 دقايق بكون سبت كنيسة ومشيت وبحضرش الفرح، لاني بتألم جدا على اهانة ربنا في بيته. دي اهانة لربنا في بيته. وبعدين بنزعل ان هم بيلاحظوا الحاجات دي وبيطلعوها في المسرحيات. ما هم شايفين، ان هم بيشوفوش، ما هم بيشوف. شيء مؤلم. اهو التقليد بتاع المجتمع النهاردة ان الكل بيتغطى. طب اذا كان ده تقليد المجتمع كله فعلينا، وده تقليد كويس مش وحش، كويس ان الست تغطي نفسها وتحتشم، ده كويس مش غلط، فعلينا نحن نحترمه. بده مش متعارض مع المجتمع، ده بالعكس، ده مش متعارض مع الكتاب، قصدي ده مش متعارض مع الكتاب، فعلينا نحترمه. على يعني نحترم التقليد اللي موجود في المجتمع. اهو ده المبدأ اللي موجود في هذا الاصحاح، نحن نحترم التقليد اللي موجود بدل ما يتعارضش مع الكتاب المقدس، بدل ما يتعارضش مع ديني. لكن للأسف احنا اللي بنفتح السكة للناس وبتريق علينا. انا اللي بفتح السكة. عموما اختصار هذا الاصحاح انه بيعتبر ان، وهو مش بيعتبر، ده هو ده الوضع السائد في كورنثوس، ان الست لما بتغطي شعرها دي علامة خضوعها لجوزها. ومش بس كان في الكلام ده في كورنثوس، كان في كل يعني المناطق الشرقية. وكان الست لما تبتدي بقى يعني اقول ايه، تبتدي يعني تنحرف تعري شعرها وتمشي. ومن هنا اعتقد انه جه المثل يقولوا داير على حل شعرها. لما الست تبقى منحرفة يقولوا داير على حل شعرها. يعني ايه داير على حل شعرها؟ ما تعبير ملوش معنى الا لو كان تفسيره هو كده. حل شعرها يعني فكت الحجاب اللي كانت مغطية بيه شعرها، واخدين بالكم ازاي؟ فلما الرجال اشتكوا بولس الرسول ايدهم في شكوتهم، انهم ليكوا حق. مش معنى الحرية في المسيحية ان الست ما تخضعش لجوزها، دي فوضى، دي فوضى. صحيح الست ام للراجل، وصحيح ان الست واحد مع الراجل في الايمان وواحد قدام ربنا وواحد في المسيح، كل كلام ده صح. لكن الطبيعة خلقت الراجل والست ازاي؟ ربنا خلقهم ازاي؟ خلق الرجل رأس للمرأة، خلق ربنا خلقهم كده، دي الطريقة اللي ربنا عايزها. فربنا خلق الراجل عشان يسود على المرأة والمرأة تخضع للرجل، على اننا هنلمس في عشان ما حدش عشان الستات ما يزعلوش ويفتكروا ان ده نوع من السيطرة عليهم. هنلاقي النغمة هنا نغمة لطيفة وهنجلها دلوقتي كمان شوية، وهيقولنا يعني عشان ما الرجالة ما يستغلوهاش ويروح البيت يقول لها ناسي السيد. فرجع هنا بولس الرسول وقال لهم خدوا بالكوا ان الاثنين واحد في المسيح، وخد بالك اذا كنت انت رأس المرأة ايها الرجل فانت جيت بالمرأة، ما هي امك. يقوم يحطها واطي شوية ويعرف ان المرأة مش السيادة في المسيحية، او كون ان الرجل رأس المرأة في المسيحية مش المعنى انه نوع من السيادة، انا السيد بصورة مطلقة، الموضوع مش كده. ولكن الموضوع زي ما شرح بولس الرسول انه شوفوا المسيح رأس الكنيسة وهكذا الرجل رأس المرأة. طب المسيح عشان يبقى رأس الكنيسة عمل ايه؟ بذل نفسه. هنا الرجالة بقى عايزين ياخدوا حتة السيادة والمرياسة من غير حكاية بذل النفس. بينما ان المسيح لما وصل وقال انا رأس الكنيسة ما عملهاش الا عن طريق الصليب. خدتوا بالكم؟
فالكنيسة النهاردة لما بتقول لك انت فعلا ايها الرجل رأس للمرأة، المفروض ان انا افهم يعني ايه هنا رجل رأس مرأة، يعني يسود عليها ويبقى هو له السيادة وهي عليها الخضوع، ولكن بطريقة المسيح، بطريقة المسيح، بطريقة بذل النفس، بطريقة ان هو يحبها زي ما قال له بولس، زي ما قال بولس الرسول برضو كده في افسس، يحبها ويقودها كجسده، ما هي حتة من جسده فيعملها كأنها حتة من جسده. ولكن الصح ايضا ان المرأة تكون خاضعة لجوزها، ده الصح. وجاء هنا بولس الرسول عزف سيمفونية لذيذة قوي قبل ما يخش في الموضوع عشان يرسم صورة البيت المسيحي الصحيح، عزف سيمفونية في منتهى الروعة. قال انتم مش واخدين بالكم ان الرجل رأس المرأة؟ قالوا له عارفينها. قال لهم المسيح رأس الرجل؟ قالوا طب ما هو المسيح رأس الرجل ورأس المرأة. قال لهم لا بس استنوا استنوا اصبروا عليا، ده انا بوريكم صورة لازم تاخدوا بالكم منها. المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة. طب وبعدين؟ قال لهم والله رأس المسيح. من بعد الشرح، لكن معناه ايه؟ انا هقول شرحه بعد كده، ولكن معناه العمومي ايه؟ انه اذا كان المسيح هو هيشرحها بعد كده في اصحاح 15 ويقول ان المسيح نفسه في 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 في, في, في اليوم الاخير هيقدم الخضوع للاب. طلعوها كده في اصحاح 15 وشوفوها، حشناها قبل كده ولا تشوفوها؟ شوفوها طلعوها اصحاح 15 آية 28. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. يعني الابن سيخضع ببساطة كده لازم أفهمها أنه الأب والابن من الناحية اللاهوتية هم واحد، ليهم مشيئة واحدة، فالموضوع مش مستاهل ان الابن يخضع للاب. الابن مش بيخضع للاب يعني يقول له اعمل كذا يقول له حاضر هنفذ، لا، ما هما ليهم نفس الارادة وليهم نفس المشيئة وليهم اتفاق واحد. لكن احنا بنتكلم من الناحية الجسدية، بنتكلم من الناحية الجسدية. فمن الناحية الجسدية جسد المسيح هو ايه؟ هو الكنيسة. فكأن المسيح بيجمع الكنيسة بتاعته ويقدم الخضوع للاب. عايزكم تفهموا الصورة دي لان الصورة دي مهمة جدا انكم تفهموها، انه ربنا خلق العالم من الاصل عشان هو يفيض على العالم بمحبته، والعالم يعني يبقى فيه حالة تبادل حب بين الله وبين البشر. ايه علامة حب الله للبشر؟ ايه العلامة؟ لا ما لا ده في الاول، انا بقول ايام ادم. لا ايه علامه ال... لا قبل الخطيه، ايه علامه ال... ايه علامه الحب الله؟ انه خلق العالم وعمل له جنه ويفيض عليه من خيراته ليل ونهار، دي علامه الحب. طب كان ايه المفروض تكون علامة حب الانسان لله؟ الطاعة، مش كده؟ وطبعا الانسان تمرد، فجاء المسيح عشان يصلح الصورة، وبيجمع الكنيسة كلها في جسده ويرجع للاب ويقول له انت كان نفسك في ايه؟ ان احنا كجسد كبشر نخضع عليك، احنا بنقدم الخضوع ليك. ادي معنى كلمة حينئذ الابن نفسه سيخضع كمندوب عن الكنيسة او كرأس للكنيسة. هو رأس الكنيسة واحنا الجسد بتاعه. وهذا الجسد كله بيقدم الخضوع للآب عشان تستعيد البشرية صورة الحب الأول، ان ربنا يفيض من محبته على الكنيسة او على جسد المسيح، والجسد بتاع المسيح اللي هو البشرية اللي خلصت تعلن خضوعها للآب. واضحة؟ فهنا بولس الرسول لقط الصورة دي وقال لهم يا جماعة اذا كان المسيح وهو واحد مع الله خضع لله وبيخضع لله كرأس للكنيسة، هل كتير عليك ايها الست انك تخضعي لجوزك؟